قبل البدء بالبحث في الأخوات أفضل الطلقة حول الله. حول استخدام الشارح والمصنف مع الشارح المعقول وتفسير المعقول بأنه الصورة الحاصلة في الذهن ثم تقسيمه إلى واجب وجود وغيره، فتسأل أنه كيف يمكن لهذا التعريف أن يكون منطبقا على واجب الوجود. نعم، وتقول بأنه انطباقه على غير الواجب أمر طبيعي باعتبار أنه ما ورد في تفسير المعقول ينطبق عليه بصورة واضحة، وهو يعني الصورة الحاصلة في الذهن. وأما الواجب فلا يمكن أن تكون له صورة في الذهن باعتبار عدم محدوديته، والصورة في الذهن لها حدود، فيكون التعريف هذا غير جامع. فيمكن لنا أن نقترح كما تفضل هي وتقول بأنه يمكن لنا أن نقترح استخدام تعريف آخر للمعقول بأنه ما يمكن أن يعقل، وإذا كان ما يمكن أن يعقل يكون ماذا؟ ممكن أن ينطبق على الواجب وغير الواجب. ففي الحقيقة الكلام في رد هذا يعني الجواب في يعني في جواب يعني كرد في جواب هذا الكلام هو أنه هذا الاقتراح في حد نفسه لا مانع منه أصلاً، لأنه هو مجرد اقتراح لرفع التوهم، والتوهمات عندما ترفع يكون فيها منفعة في رفعها، لأنها حتى وإن لم تكن واقعية فهي على أقل تقدير ما يخطر عنده مثل هذا الأمر يمكن أن يكون هذا الذي يحصل نافعا له على كل حال. وأما بالنسبة إلى أصل الكلام وهو أنه الواجب ليس له صورة، يعني واجب الوجود ليس له صورة، المقصود بالصورة هو ما يمكن ماذا؟ ما يمكن أن يكون معبرا عن الغير، أو هو يعني ما يحصل في الذهن، فإنما يحصل في الذهن إنما هو يعني معنى من المعاني، شيء متعقل. هذا الشيء المتعقل في حقيقته ليس هو نفس الشيء الذي يعبر عنه، لأن الصورة هي يعني وجود يعني موجود ذهني خاص بهذا المحل. فإذا كان هذا الوجود الذهني يعبر عن شيء خارجي فإن هذه الصورة بنفسها يمكن ماذا؟ يمكن سلب حتى انطباقها عن على يعني ذيها على صاحبها الذي هو صاحب الصورة. فأنا عندما أقول مثلا زيدون هذا الذي هو يوجد في الخارج له صورة في ذهني، هذه الصورة تعبر ماذا؟ تعبر عنه، فهذا التعبير عنه شيء ليس بمعنى أنه يطابقه، يعني بمعنى أنه ليست هذه الصورة هي زيد، ويمكن لي أن أقول بأن صورة زيد ليست زيدا. وبالتالي عندما يقال مثلا بأنه ليس لهذا الأمر مثلا صورة بمعنى ذلك أنه لا يمكن أن يكون مثلا في الذهن، هذا إذا كان هذه القضية بناء على أن كل ما هو في الخارج يكون ماذا؟ يكون موجودا في الذهن، وهذا أمر غير يعني لم يقل به أحد، يعني لا يقول أحد بأن الماهية الموجودة في الخارج تكون بكل ماذا؟ بكل حيثياتها موجودة ماذا؟ موجودة في الذهن. فقد يقال بأنه إذا لم تكن الماهية بكل حيثياتها موجودة في الذهن، إذن كيف توجد في الذهن؟ نقول توجد في الذهن بطريقة خاصة به. كيف تكون هذه الطريقة؟ نقول توجد بصورة ذهنية، تقول بصورة يعني صورة، أنا كما قال مثلا هذه صورة عن هذا الأمر، يعني هذه صورة عن هذا الأمر هي ليست يعني هي ليست نفس ذلك الأمر، لكن هي معبرة عنه. ولكن الإشكال الذي يمكن أن يثار هنا وقد يعني يخطر في بال الأخوات هو أنه إذا كانت هذه الصور توجد هناك بدون هذه الحيثيات، يعني العبر عنها بالمشخصات كما يقال دون أن تكتنف بالمشخصات الخارجية، فإذا صورتي في ذهن يعني صورتي مثلا في ذهن من يتصورني، وصورة زيد في ذهن من يتصور زيد، وصورة عامر في ذهن من يتصور عامر، إذا لم يكن لي طول خاص، إذا لم يكن لي لون خاص، إذا لم يكن لي خصوصية، هناك في الذهن كيف تتمايز الصور بعضها عن بعض؟ فهذا هو السؤال الحقيقي. فالسؤال الحقيقي أنه إذا كانت هذه الصور تؤخذ بعد تجريدها ماذا؟ عن مشخصاتها، فإذا هي توجد هناك بدون مشخصات. فإذا لم تكن وإذا كانت بدون مشخصات كيف تكون صورة زيد؟ إذا لم يكن مشخصات زيد نقول هناك مشخصات خاصة بزيد توجد ماذا؟ توجد في ذلك المكان مشخصات ذهنية، هذه المشخصات الذهنية تميز صورة زيد عن صورة غيره. الآن نأتي إلى الواجب. الواجب الصورة التي تحصل منه هل هي صورة مشخصات وجود خارجي، يعني هذا الخارج الذي يعبر عنه بخارج الأعيان، أو هو صورة وجود خارجي بمعنى نفس الأمر والواقع؟ نقول هي صورة وجود بمعنى وجود في نفس الأمر والواقع. هذه من وين تأتي الصورة؟ هذه الصورة تأتي عندما تقول مثلا واجب الوجود. يعني ما معنى واجب الوجود؟ الذي تعقله، الذي تفهمه، يعني المفهوم الذي يحصل من هذه العبارة وهي كلمة واجب الوجود، هذا الذي يحصل، المعنى الذي تعبر عنه هذه الكلمة، المعنى الذي تدل عليه، الذي يعبر عنه بالمفهوم، هذا الذي يحصل في الذهن. المفهوم إذا حصل في الذهن ماذا يقال له؟ يقال له صورة. فهذا باعتبار أنه حاصل في الذهن يقال له المفهوم، باعتبار أنه حاصل في الذهن يقال له صورة، باعتبار أنه وضع في إزائه لفظ يقال له ماذا؟ معنى. فهذا المفهوم، يعني هذا الذي يفهمه الإنسان من كلمة واجب الوجود، هذا حاصل في الذهن. لكن حصوله في الذهن ليس معنى أننا نقول أن ما حصل في ذهني وما حصل في ذهن غيري من مفهوم لواجب الوجود هو واجب للوجود، لا، هو صورة لواجب الوجود. وهذا يظهر جليا عندما نتصور ماذا؟ عندما نتصور القضايا التي لا وجود لها أو التي يستحيل مثلا أن توجد من قبيل شريك الباري. فشريك الباري هذا إذا كان واجب الوجود لا يمكن أن ينطبق، فكيف ينطبق على شريك الباري الذي هو يستحيل أن يوجد أصلا؟ فنقول أن هذه إنما هي صورة مخترعة يخترعها العاقل للمحاكاة وللدلالة وللمرآتية كما يقال عن الشيء، سواء كان هذا الشيء له تحقق خارجي أو لم يكن له تحقق خارجي، بل هو أمر افتراضي محض. فهذا الأمر الافتراضي المحض كيف أميزه عن غيره من الموجودات؟ كيف أميزه عن غيره من المفاهيم؟ أميزه بقولك مثلا شريك الباري. فعندما أقول شريك الباري من هذا الذي يكون شريك الباري؟ نقول الذي يشارك الباري في يعني ربوبيته، في بريه للأنفس. هذه العبارة عندما أقولها ماذا يخطر في ذهنك؟ هذا الذي يخطر في ذهنك هو صورة لشريك الباري، هذه الصورة صورة مخترعة. لا صورة، لماذا مجازة؟ لا يعني نقول أنه الصورة الشيء ليست في نفس الشيء، ما نحتاج مجازة، لأنه إحنا أساسا عالم الصور وين؟ هو عالم الصور هو الذهن. فعندما نقول أنه الشيء إذا كان في يعني المفهوم إذا كان في الذهن مثلا يعني يقال له مثلا هذا صورة، هذا يعني هو الذي يفهمه، يعني يفهمه الإنسان عندما يسمع بهذه الكلمة. أنا عندما أقول كلمة إنسان ماذا يحصل في ذهن السامع؟ يحصل صورة محددة، هذه الصورة المحددة هي المفهوم من كلمة إنسان. هذا المفهوم من كلمة إنسان هو إنسان؟ لا، ليس إنسان، إنما هو معبر عن طريق إليه. لماذا يلجأ الإنسان لماذا يلجأ الإنسان إلى التعبير عن بعض الأشياء بما يدل عليها؟ لأنه في بعض الأحيان يجد الإنسان أنه هذه القضايا بسبب كثرتها لا يمكن لنا أن نتعامل مع أحدها واحدا واحدا، فيجب لنا أن نعطي لها مفهوما عاما. هذا المفهوم العام يحضرها مع يعني يحضرها جميعا عند قوله. وطبعا هذا في الإنسان وفي غيره من الموجودات التي يعني عندما أريد أن أعبر عن زيد أحتاج ماذا؟ لصورة خاصة بزيد. أعبر عن عامر أحتاج لصورة خاصة عن معنى عامر، وهكذا. نقول ما في داعي لهذا كله، نأتي بمعنى عام، هذا المعنى العام يمكن أن يعبر عن الجميع. بالتالي هذا المعنى العام الذي يعبر عن الجميع هو أصلا هذا المعنى يمكن لنا أن نجلب عنه مطابقته لصاحب المعنى. نقول يمكن لنا أنه نعم هو مرآة له، وهذه المرآة الذي يعني الآن مثلا الإنسان عندما يلتقط صورة لنفسه، الآن هذه الصورة التي تكون للإنسان هي نفسه؟ لا ليست نفسه، نعم هي صورة ولا وجود خارجي، ولكن هي ماذا؟ هي عاكس، هي مرآة له، لكنها أستطيع أن أقول أن هذه الصورة الفوتوغرافية مثلا لزيد ليست زيد، بالتالي هي ممكن تعبر عنه. نعم نقول نعم تعبر عنه. فنحن عندما نريد أن نتحدث عن أشياء ولا يمكن لنا أن نحضرها أو أن يكون إحضارها يعني غير ممكن من الناحية العملية، ماذا نصنع؟ نستعين بما للعقل من قدرة على إحضار الأمور المتعددة بعض الأحيان التي قد تكون يعني من قبيل غير المتناهية أو التي تكون عددها مثلا كبير جدا، من خلال ماذا؟ من خلال ممثل له، من خلال ماذا؟ ولذلك الآن هذا تستعمل حتى في الحياة الاجتماعية، عندما يكون هناك أشخاص بأعداد كبيرة يجعلون لهم مثلا ممثل لهم، نقابة لهم تمثلهم، حتى يكون لأنه لا يستطيع الإنسان أن يذهب لكل واحد يتعامل معه على حدة، ويكون هذه الجهة معبرة عن الجميع، ولكن هذه الجهة نفسها ليست هؤلاء الأفراد لأنها معبرة عنه ولكنها ليست هي. هذا معني مثال خارجي عن هذا الأمر. فعندما نقول أنه مثلا هذه الصورة لا تنطبق على واجب الوجود، نقول لماذا لا تنطبق على واجب؟ نعم واجب الوجود أحد المفاهيم الموجودة في الخارج، المفهوم الكلي، هذا لا ينطبق عليه هذه الصورة التي يعني واجب الوجود، يعني الذي يكون الوجود واجبا له، لا ينطبق على يعني على واجب الوجود يعني الذي هو تعبير عن الباري على يعني عن الباري تعالى، نقول لا ينطبق عليه، لا ينطبق عليه، ولكنه ليس معنى ذلك أن هذه الصورة التي تحصل في أذهاننا هي باري للوجود، لا هو واجب للوجود، لا ولكنها معبرة. ونحن الآن نريد أن نتعامل مع هذه المعقولات، فكيف نتعامل معها إذا لم يكن لها وجود خارجي؟ حتى وقيل مثلا أن وجودها وجود واحد، كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها بطريقة واحدة، فكما عبرنا عن الممكن بطريقتين، عبرنا عن الواجب بطريقة، وعبرنا عن الممتنع بطريقة. فإذا هذه الطرق التي هي طرق تعبيرية، هذه الطرق أساسا إنما لتسهيل التعامل مع مثل هذه المفاهيم، وبدونها لا يمكننا مثلا أن نتعامل، بل ربما يقال أن الإشكال الذي قد يورد على استعمال الصورة للتعبير عن الممتنعات مثل شريك الباري أو الممتنع، هو الذي يمكن أن يقال بأنه هذا الشيء الممتنع لا وجود له لا في الذهن ولا في الخارج، إذن هذا ما هو؟ فقال بأنه هذا الإشكال قد يترتب على الممتنع أكثر من ترتبه ماذا؟ على الواجب، لأن الواجب أقل شيء وله وجود، ونقول هذا معبر عن ذلك الوجود. على كل حال ما أشارت إليه الأخت ربما يكون مثلا يعني مقبولا من أجل ماذا؟ من أجل الدفع، ولكنه ليس مقبولا من أجل ماذا؟ ليس مقبولا من أجل يعني نفي مثل هذه يعني الحالة التي هي حالة التعبير عن الواجب بهذه الطريقة، وهي طريقة الصورة اللي هي تعبير يعني عن الموجود أو عن الواجب في الحقيقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى الكلام في الدرس الماضي أن هناك آراء متعددة في أن الممكن له احتياج للعلة، وذكرنا أن هناك آراء رئيسة وهناك يعني رأيان رئيسان ورأيان يعني تابعان. الرأيان الرئيسان هما رأي للفلاسفة الذي يقول هو الإمكان فقط الذي هو علة احتياج الممكن، ورأي أو لبعض المتكلمين وهو أنه الحدوث هو الذي يكون علة تامة يعني للحاجة، وهناك رأي لبعض المتكلمين يجمع بين الأمرين وهو الإمكان والحدوث بشرط أن يكون الحدوث شطرا وجزءا للعلة، ورأي رابع يقول لا الإمكان هو العلة ولكن بشرط ماذا؟ بشرط الحدوث. وهذه آراء كما قلنا، بهذه الآراء كما أشرنا يعني في الدرس الماضي أنه نتج عنها أن هناك رأيا للفلاسفة يتعلق بمسألة ما يعني بمسألة ما أشار إليه المتكلمون وما أشار إليه هنا يعني بعضهم، يعني هنا أشار إلى طريقة مختلفة ولكن يشير إليه بعض المتكلمين يعني في غير هذا الكتاب، وهو أنه بأي شيء يمكننا أن نستدل على وجوب الواجب وجود يعني وجود الواجب أو إثبات وجود الواجب يقول نقول أن المتكلمين كانوا يعتمدون على المنهج الذي يتناسب مع رأيهم في هذا المجال، ورأيهم في هذا المجال ينطبق على الرأي الثاني وهو أنه أن العلة في ذلك هو ماذا؟ العلة في ذلك هو الحدوث، فينطبقون إذن من برهان يعبر عنه ببرهان برهان الحدوث. ولكن الفلاسفة كما قلنا في الدرس الماضي قالوا بأن القضية ليست هكذا، بل ليس هذا فقط، بل إن الاصطلاح الذي يعتمدون عليه على أنه يمكن أن يكون منحصرا في أحد أقسام هذه المعقول ليس صحيحا وليس دقيقا كما هو اصطلاح القديم، لأنه هناك في دليل البرهان الحدوث سيصلون إلى نتيجة هو أنه لابد يكون هذا قديم، وإذا كان قديما فهو لابد أن يكون ماذا؟ واجبا، للحصار القديم بالواجب. الفلاسفة يقولون الأمر ليس كذلك، لأن القضية أن القديم عندهم أعم من الممكن والواجب، فقد يكون هناك شيء ممكن ولكنه ماذا؟ ولكنه في نفس الوقت قديم، وقد يكون هناك يعني هذا يعني الممكن قد يكون يعني ممكنا وقديما في يعني في وقت واحد. وعندما يقال مثلا يعني هذا الأمر اللي أشرت له في هذه القضية، فلا يكون هذا الانطباق انطباقا صحيحا، يعني انطباق على نحو الاستقرار الذي يثبت دليل يعني الحدوث، يعني النتيجة الصحيحة في دليل الحدوث، فيكون هذا مناقشة في نتيجة هذه يعني في نتيجة هذا الدليل. والنتيجة فالمفروض احنا ما نستخدم هذا الدليل، لانه دليل مدخول كما يعبر البعض، يعني مدخول يعني فيه خلل، لانه اذا كانت النتيجة ليست منحصرة في هذا الواجب، فلماذا تقولون بأنكم قد أثبتتم الواجب، علما بأنه نحن نقول بأنه لا ينحصر القديم في الواجب، لأن المتكلمين قالوا بأن علة الاحتياج هو المؤثر هو الحدوث، وفما دام لكل حادث محدث، والمحدث هذا إما أن يكون حادثا أو يكون قديما، فعند ذاك وعندما نقول بأنه حادث يلزم منه ماذا؟ إما الدور وإما التسلسل، وهما أمران باطلان كما سيأتي إن شاء الله، فطبعا وهو بديهي ولكن كما سيأتي التنبيه على ذلك، فيثبت أن المحدث لابد أن يكون قديما ولا قديم إلا الواجب، فعند ذلك نقول هذا هو الذي نريد إثباته، وهو أنه هناك أمر واجب الوجود. الفلاسفة لم يرضوا بهذا الكلام كما قلنا في الدرس الماضي، وقالوا بأن هذا الدليل ليس تاما، والدليل على عدم تماميته أن هذا المحدث إذا لم يكن يعني هذا المحدث إذا لم يكن حادثا لا يلزم أن يكون واجبا، يعني قديما وواجبا. لماذا؟ بل قد يكون ماذا؟ قد يكون ممكنا. لماذا؟ لأن القديم عندهم أعم من الواجب والممكن، فبالتالي لا يكون هذا الدليل يعني صحيحا. فقد يقال إذا كان هذا الكلام عندهم هكذا، فإذن كيف يمكن يعني التفريق؟ لأنه عندما يسمع الإنسان كلمة القديم، هذه القضية من القضايا التي ارتكز في أذهاننا أن قديم معنى ماذا؟ قديم يعني واجب، يعني قديم يعني لا يعتريه مثلا الزوال، يعني مثلا أو مثلا يعني يمتنع عدمه كما يقولون. يقال هذا الكلام للفلاسفة أو لمن يقول مثلا بقول الفلاسفة، نقول هذه قضية اصطلاحية. لماذا؟ لأنه كلمة القديم في اصطلاح المتكلمين هو يعني ما لا يكون مثلا وجوده مسبوقا بالعدم، وهناك رأي آخر يقول لا، أن هذا الاصطلاح اصطلاح للمتكلمين فقط. اصطلاح آخر يقول ما لا يكون مسبوقا بالعدم أو ما لا يكون مسبوقا بالغير، الذي لا يكون مسبوقا بالغير يقال عليه ماذا؟ يقال عليه قديم. فأول شيء حصل قبل أن يوجد أي شيء هذا ماذا يقال عليه؟ يقال عليه قديم. طبعا هذا الكلام إذا صار يعني من ناحية ماذا؟ من ناحية الاصطلاح. فالاصطلاح هنا فيه ماذا؟ فيه يعني وسع في جانب عند الفلاسفة. وبالتالي عندما يأتي الإنسان ليسمع مثلا أن يعني يسمع بعض الكلمات، عندما يقال مثلا بعض الفلاسفة يقولون مثلا بقدم العالم، نقول لا، يجب علينا أن نسأل يعني قدم العالم بأي اصطلاح؟ لأن القديم يمكن أن ينطبق على ما لا يكون وجوده مسبوق بالعدم أو ما لا يكون وجوده مسبوق بالغير. فإذا كان وجود الشيء مسبوق يعني غير مسبوق بالغير، فهو قديم، لا قديم من هذه الجهة لأنه لم يسبقه شيء، ولكن ليس معنى ذلك أن وجوده من ذاته كما أن الواجب وجوده من ذاته، وليس معنى ذلك أن يكون واجب الوجود، بل معنى ذلك أنه لم يسبق وجوده وجود شيء آخر من سنخه، يعني ممكن آخر، بل كان هو أول الموجودات. وبالتالي يمكن أن يكون هذا، يعني إذا نوقشت هذه القضية في اصطلاح الفلاسفة فلا بد أن تناقش على اصطلاحه. ولذلك عندما يسمع الإنسان مثل هذه الكلمات، عندما يقول مثلا قال الفلاسفة مثلا بقدم العالم، هذه قدم العالم، يجب أن نقول مثلا قال الفلاسفة بقدم العالم بناء على اصطلاح مثلا في أن القديمة ليس هو كل ما لم يكن مسبوقا بعدم، بل ربما يكون هكذا، وربما كان ما لم يكن مسبوقا بالغير، الذي يكون ليس مسبوقا بالغير قد يكون أمرا ممكنا ولكنه أول شيء وجد فعبر عنه بهذا التعبير. فهذا كأنه هناك مسامحة، يعني أو كأنك عفوا وسع في اصطلاح الفلاسفة. طبعا هنا قد يقال بأنه العبارة التي أشير إليها والدليل الذي أشير إليه في كلام المصنف وكلام الشارح لا يتوافق مع كلام المتكلمين، إنما يتوافق مع، يعني لا يتوافق مع مبنى المتكلمين، إنما يتوافق مع مبنى الفلاسفة. الظاهر هكذا، الظاهر أن نسألنا هذا السؤال ما هو السبب، ونقول أن السبب كما هو يبدو أن المصنف ومعه الشارع عنده أن المبنى الصحيح في مثل هذه القضية هو المبنى الذي بنى عليه رأي الفلاسفة، ولذلك جروا على هذا المجرى، جروا على قضية ماذا؟ على قضية ابتناء القضية على أن الاحتياج سببه ماذا؟ سببه هو الإمكان دون الحدود كما يعني يشير يعني المتكلمين. حتى هذا قد يقال أنه هناك منهجية يعني علمية، عندما يقول شخص مثلا أن هذا كتاب كلامي، والكتاب الكتاب الكلامي عادة يجب أن يكون بطريقة أهل الكلام وليس بطريقة يعني مباني غير أهل الكلام. نقول من زمن العلامة الحلي وما جاء يعني بعده كانت هناك نوع من أنواع التداخل في هذه القضايا، حتى أن كتاب التجريد الذي هو يعني كتاب في علم الكلام كتب بطريقة الفلاسفة، وكان يعني العلامة هو أول من شرح هذا الكتاب. فنقول أن هذه القضية ليست بدعا يعني من القول، بل هي أصبحت طريقة متعارفة لطرح الأفكار الكلامية بالمناهج الماذا؟ بالمناهج الفلسفية بحسب الرؤى التي يراها بعض أصحاب النصوص. فإن بعض أصحاب النصوص يرون أن هذا الأمر يعني الصحيح هو ما ذهب إليه البعض، ولذلك يبنون أدلتهم على ماذا؟ على مباني تلك يعني ذلك يعني أولئك البعض. ولكن هذا كما يقال أنه ليس تداخلا في المناهج، إنما هو ماذا؟ إنما هو أسلوب جديد في طرح المباحث الكلامية وفق المناهج يعني المعقولية الصرفة، اللي هي المعقولية الصرفة يعني الحكمية كما يقال أو الفلسفية. وأول كتاب ألف على هذه الطريقة كما يعني قيل ولعله هو أول كتاب، هو كتاب التجريد الذي شرحه اللي هو المصنف اللي هو صاحب كتابي كشف التجريد، إن شاء الله تأخذونه. هنا يقول نقول بأنه هذه القضية إذن انبنت ليس بناء يعني عفويا وليس بناء اعتباطيا، بل انبنت على هذه القضية بناء على أن المصنف يرى أن ما أشار إليه الفلاسفة من مبنى في هذا المجال هو المبنى الصحيح. قال المصنف، قال ولا شك، طبعا واضح انت كلامنا في المتقدم، بعدنا ليس عندنا كلام جديد، يعني الخواص اللي أشرنا إليها وما أشرنا إليه في الدرس الماضي كان نهاية المطاف كما يقال. قال ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجب الوجود لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة، فإن كان الموجد واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر، فإن كان الأول دار وهو باطل بالضرورة، وإن كان ممكنا آخر تسلسل وهو باطل أيضا، لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات إلى آخره يعني كلامه. طبعا الكلام في الطريقة التي أشير إليها وهي الطريقة التي ارتضاها المصنف، وطبعا تبعه في ذلك الشارح، وهي الطريقة التي ابتني عليها أنه يعني نحن عندما نتحدث عن هذه الموجودات ماذا نريد؟ نتحدث عن هذه الموجودات في إثبات موجود من نوع خاص. هذا الموجود من النوع الخاص هو الذي عبر عنه في الكلمات بواجب الوجود، فنحن عندما نتعامل مع هذه الموجودات نقول بأن نوعية هذه الموجودات وأسباب هذه الموجودات ومؤثرات هذه الموجودات والعلل التي تكمن خلف وجود هذه الموجودات هي أمور من سنخها، يعني من نوعها، أم أنها أمور من نوع آخر؟ فإن قلنا أنها من نوعها ماذا سيحدث؟ وإن قلنا أنها من نوع آخر ماذا سيحدث؟ طبعا بعد استبعاد أن يكون هناك صنف ثالث بين يعني هذين الصنفين، ذلك أن الدليل الذي أشير إليه وهو الدليل فهو برهان مثلا الإمكان الذي يعني هذا الإمكان برهان الإمكان واللي أشار إليه، هذا البرهان الذي أشير إليه هذا البرهان ابتنى على جانب ثلاثي، ولكن ابتناؤه على الجانب الثلاثي ليس لبناء الدليل عليه، بل لأن الاحتمالية لا بد أن تتعرض لجميع أطرافها لاستبعاد أحد هذه الأطراف، لأننا لا نتحدث في القضايا الممتنعة إنما نتحدث ماذا؟ في القضايا الموجودة. فإذا استبعد بعض من هذه الأطراف الثلاث وهو الطرف الذي هو طرف الممتنع، عند ذلك يكون الحديث ماذا؟ في طرفين يعني فقط، وهو الممكن والواجب. فإن قلنا بأن هذه الموجودات جميعا ممكنة، هذا يلزمه ماذا؟ إما أن نقبل بأن يكون هذا الشيء الممكن معتمدا على نفسه أو لا، ليس كذلك، بل يعتمد على شخص آخر لا يختلف عنه، يعني لا يخرج عن صنفه، لا يخرج عن سنخه كما يقولون، لا يعني شخص شيء متناسب معه من حيث نوعية الوجود. فإن قلنا بأنه يعتمد على نفسه أو أنه يرجع إلى نفسه فهو دور، من الواضح أنه دور، ولأنه يلزم من ذلك ماذا؟ مجرد التنبيه عليه، لأنه لا يمكن لشخص أن يقول لأن هذا الأمر هو وجوده معتمد عليه، فوجوده معتمد عليه يعني ماذا؟ يعني هناك سببية ومسببية، فالسببية والمسببية ماذا يحصل فيها؟ يحصل فيها حالة تقدم وتأخر. فإذا فرض أن الموجد والموجد يعني العلة والمعلول شيئا واحدا ولكن له حيثيتان، فحيثية العلة تستوجب ماذا؟ تستوجب التقدم، وحيثية المعلولية تستوجب ماذا؟ تستوجب التأخر. وقولنا بأن هذا الشيء يمكن أن يكون موجودا يعني معتمدا في وجوده على نفسه ماذا؟ يستدعي أن يكون موجودا في مرحلة متقدمة باعتباره علة، وموجودا في مرحلة متأخرة ماذا؟ باعتباره معلولا. وهذا يلزم منه ماذا؟ التفكيك بين الشيء ووجوده، أو يكون ذلك تقديم للشيء على وجوده، أن يتقدم الشيء على نفسه كما يقال، وهذا أمر باطل. فنقول أنه زيد هو علة لوجوده، فكيف يكون علة؟ لا بد أن يكون متقدما لأنه علة، ويكون متأخرا فيكون هذا ماذا؟ فيكون هذا من اجتماع النقيضين، لأنه باعتباره علة فهو متقدم، وباعتباره معلول فهو متأخر، والمتقدم والمتأخر ماذا؟ بينهما تقابل، يعبر عنه ماذا؟ بتقابل يعني كما يقال تقابل التضايف، أو يقابل تقابل التضاد. فعندما يقال مثلا أن الممكنات يمكنها أن تعتمد على نفسها في هذا الوجود، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أننا نقبل بالدور، وهو أمر لا يمكن قبوله إطلاقا، بل حتى المصنف عندما أشار إليه لم يعتني به اعتناء كبيرا. لماذا؟ لوضوحه، لكونه ماذا؟ واضحا، أنه لا يمكن لإنسان أن يتقبل مثل هذا الأمر. وإن قلنا لا، هذا موجود ممكن ولكنه لن يعتمد على نفسه، بل سيعتمد ماذا؟ على غيره، وهكذا ينتقل. فنقول بأنه هذا الأمر إن توقف على نفسه فالأمر كما قلنا وهو الدور الواضح، وإن توقف على غيره كذا يلزم من ذلك ماذا؟ يلزم من ذلك أن يكون هناك حالة تسلسل، وحالة التسلسل هذه حالة باطلة، باعتبار أن حالة الاعتماد على الغير هذه إن لم ترجع إلى النفس كانت تسلسلا، وإن رجعت يعني النفس الموجود كانت دورا، وإن لم ترجع إليه كانت تسلسلا، فالدور لم يتعرض له كثيرا، سواء كان دورا صريحا يعني واضحا، أو كان ماذا؟ دورا مضمرا يعني ولو بعد مراتب، يعني بمراتب، لأنه واضح البطلان، لأنه يلزم منه أن يعني اجتماع النقيضين كما يقال باعتبار أن هذا الأمر يكون موجودا ومعدوما في نفس الوقت، باعتباره ماذا؟ باعتباره علة لابد أن يكون موجودا، وباعتباره معلول لابد ماذا؟ أن يكون معدوما حتى تكون حتى تحصل تلك العلة، وهكذا، أو يكون متقدما ومتأخرا، أو يكون يعني في مرتبة متقدمة وفي مرتبة وهكذا، هذه يعني اللوازم الباطلة. فالفرض الثاني هو الذي يعبر عنه بالتسلسل. التسلسل ما هو؟ يقولون التسلسل عند الفلاسفة له معنى وعند المتكلمين له معنى. فالتسلسل عند الفلاسفة هو ترتب أمور غير متناهية في الوجود. نعم. أما أنه هناك حالة ترتب أو حالة وجود للأمور غير المتناهية، ولكنها ليس بينها ترتب من دون يعني ترتب. طبعا معنى الترتب أن يكون هناك توقف لشيء لاحق على شيء سابق، هذا يقال له ترتب. يقول الآن مثلا واحد اثنان ثلاثة أربعة وهكذا، نقول الواحد له علاقة بالثاني من ناحية أنه مترتب عليه، والثاني له علاقة بالثالث باعتباره مترتب، وهكذا سلسلة من هذا النوع. فالفلاسفة يقولون أن هذه القضية لا بد أن تكون فيها نوع من أنواع الترتب. أما المتكلمون فيقولون لا، القضية ليست هكذا. يقول يعني التسلسل عندهم مشروطا بوجود حالة ترتب بين يعني السابق واللاحق، فإن فرض أنه ليس هناك ترتب فلا يقولون عنه بأنه هذا تسلسل بحسب اصطلاحه. أما المتكلمون ترتب يعني أن يكون للسابق مدخلية في وجود اللاحق، هذا يعبر عنه بالترتب، أن هذا يجب أن يوجد حتى يوجد الذي قبله، وهكذا وهكذا، يعني هذا يعبر عنه بالتسلسل. فإذا وجد اللاحق فكان مثلا لابد أن يكون قد سبقه شيء ترتب عليه، يقول مثلا ترتب هذا على هذا. فإذا لم يكن بين اللاحق والسابق يعني ترتب بمعنى مدخلية، أن يكون للمتقدم مدخلية في وجود المتأخر، إذا لم يكن هذه الحالة موجودة فلا يقال عليه ماذا؟ لا يقال عليه ترتب. أما المتكلمون يقول لا، القضية ليست هكذا، سواء فرضت أن بين هذه السلسلة يعني بين موجودات هذه السلسلة الممكنة ترتب أو لا، لم يفرض أن هناك ترتب، فكل ذلك ماذا؟ كل ذلك باطل، وكل ذلك نعبر عنه ماذا؟ نعبر عنه بالتسلسل. نعم، هناك جامع مشترك بين الفلاسفة جامع بين الفلاسفة والمتكلمين، وهو أنه ماذا؟ وهو حالة عدم الانتهاء، لأن هذه سلسلة التسلسل هي ماذا؟ فيها حالة عدم انتهاء، سواء كان فيها ترتب أو ما كان فيها ترتب. حالة عدم الانتهاء هذه حالة مشتركة بين الفلاسفة والمتكلمين. وأما المتكلمون فإنهم يعني لا يشترطون وجود حالة ترتب في جميع أقسام التسلسل، بل يعتقدون أن كل ما وجدت هذه القضايا بهذه الطريقة فإنها ماذا؟ سواء كان فيها ترتب أو لم يكن فيها ترتب، كان ماذا ذلك؟ كان ذلك من التسلسل الباطل. هنا يمكن لنا أن نقول بأن هذا الأمر الذي يشار إليه يعني في كلام المصنف، وكذا في كلام يعني الشارح، هناك عبارات يعني يفهم منها ماذا؟ يفهم منها أن المراد هنا هو شيء خاص بأحد هذه الاصطلاحات، فإن لم يكن يعني فيه دلالة على هذا الأمر، يمكن ماذا؟ يمكن لنا ماذا؟ أن نقول بأن ما أشير إليه يمكن أن ينطبق على المنهجين معا. ولكن كما هو معروف التعبير بالترتب يشير ماذا؟ يشير إلى خصوص أحد المدارس بالضرورة، ولكنه ليس بالضرورة أن يشير إلى المدرسة الثانية، لأنه المدرسة الثانية التي هي يعني المنهج الثاني وهو منهج المتكلمين، هذا المنهج يشترط ماذا؟ يشترط التسلسل، يعني هذه الحالة التواجد اللامتناهي مطلقا. فإذا وجد في كلام الشارح ما يؤكد على حالة الترتب فعند ذاك ماذا؟ نقول عند ذلك يمكن أن يكون ذلك دليلا على أن المقصود هنا في هذا الأمر هو ماذا؟ هو جريان من أول المنهج الذي هو منهج الإثبات المبدأ الأول في طريقة الفلاسفة، وجرى هنا بنفس الطريقة وهي طريقة الفلاسفة في قضية ماذا؟ في قضية التسلسل. والتسلسل يقولون أنه يقع في ثلاثة أمور، هذه الأمور إما تسلسل علل يعني علة بعد علة، هذا علة وهذا وهذا علة وهكذا كل واحد علة لغيره، أو تسلسل معلولات أو لا تسلسل وجودات يعني وجود أمور ووجود أمور أخرى وهكذا إلى غيره يعني غير متناهية. وما نحن بصدده هنا ليس الجميع، لأنه عندما يقال تسلسل يعني شيء متسلسل، فعندما يكون متسلسل معنى ذلك ما هو؟ التسلسل بمعنى تسلسل معلولات، أو التسلسل بمعنى تسلسل وجودات، أو التسلسل بمعنى تسلسل عللين، لأننا نريد هنا أن نثبت ماذا؟ نريد أن نثبت وجود علة تنتهي إليها سلسلة العلل، لا نريد أن نقول نثبت يعني سلسلة وجودات تنتهي عندها تلك السلسلة يعني بلا هذا الوصف أو بلا وصف المعلولية، إنما نريد ماذا؟ إنما نريد من هذه السلسلة أن تنتهي ماذا؟ أن تنتهي عند شيء يعبر عنه بأنه نهاية هذه السلسلة، ولكن سلسلة ماذا؟ سلسلة العلل كما سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله.